إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه الفقرة إخواني في الله نظر فيها يرى أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما تعلق وما شجر بين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي الوقائع المشهورة بمعركة صفين ووقعة الجمل، وما وقع ذلك بين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فلخص هذه المسألة وتلكم الحروب والمقتلة التي وقعت بين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: والكف، والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وإخواني في الله، في لهذه المسألة الحساسة التي للأسف دخل الكثير من الناس، لا أقول من عوامهم، بل بعض من ينتسب إلى الفكر وينتسب إلى العلم من أهل الكتابات والكتاب، دخلوا في هذا الباب ولم يحسنوا الدخول فيه. فهنا أخواني في الله، من باب اللزوم علينا أن نتفقد ونتفقه لقواعد ينبغي أن تكون في نصب أعيننا إزاء من أراد أن يخوض في مثل هذه المسائل، وهي المسائل التي وقعت بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدب بينهم ما دب. من هذه القواعد العامة إخواني في الله، ينبغي أولا أن يعترف الجميع بعدالة الصحابة، وأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، والقرآن والسنة وإجماع الأمة قد استقر على هذا المذهب وعلى هذا المعتقد. والأدلة من القرآن كثيرة، كما في قوله تعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، أي الذي أنفق من قبل الفتح والذي أنفق من بعد الفتح، فالصحابة كلهم وعدهم الله الحسنى. واستدل من استدل من العلماء بهذه الآية على أن الصحابة كلهم في الجنة، أن الصحابة كلهم في الجنة، وذلك على تفسير الحسنى بأنها الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، فهم قوم مرضيون، رضي الله تعالى عنهم سبحانه وتعالى، فلا يبقى لأحد بعد ذلك مطعن في دينهم ولا في معتقدهم. وهكذا من الآيات في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ففيه هذا دلالة واضحة على عدالة الصحابة وعلى عدالة منهجهم، ومن أراد الخيرية في الدنيا والآخرة فعليه بالعض على منهج السلف، وأن من تولى عنهم فإنما هو في شقاق، فإنما هو في شقاق. وهكذا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم فيها عدالة الصحابة، والسنة مستفيضة متواترة على هذه المسألة وعلى هذه العقيدة، على أن الصحابة كلهم عدول. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وبل نهى نبينا عن طعن فيهم والغمز فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فهم ليسوا محل للسخرية أو التهكم أو السب. بل ثبت كذلك في بعض كتب السنة ويحسن بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبهذا نعلم إخواني في الله، وقد أجمع العلماء كما صرح بذلك ابن عبد البر، وهكذا الحافظ ابن حجر وابن كثير وابن صلاح وجماعة من أهل العلم، اتفقوا على أن الصحابة كلهم عدول. فإذا هذا يا عبد الله في ذهنك واستقر في قلبك على أن الصحابة لهم هذه المنزلة المرضية عند الله وعند رسوله وعند الأمة، فليأتي بعد ذلك آت ويغمز في ذا ويطعن في ذا، فضلا على أن يرفع السلاح عليهم كما فعلت الخوارج، خذلهم الله أنهم رفعوا السلاح على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن رفع السلاح فهذا في ضلال، ومن مد عليهم اللسان كذلك هو في ضلال. فينبغي يا عبد الله أن نستشعر بهذه القاعدة العامة التي ينبغي أن تكون تزرع في قلوب الصغار والكبار، على أن الصحابة كلهم عدول، ولا يجوز لأحد بحامي الأحوال أن يرفع عليهم السلاح أو أن يستسيغ هذا الفعل أو كذلك أن يمد عليهم اللسان كما فعلت الخوارج وكما تفعل الروافض وكما عليه كثير أو جماعات من المعتزلة أن مدوا ألسنتهم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز، لا يجوز أبدا يا عبد الله، وإنما الصحابة حقهم أن تترحم عليهم وأن تترضى عنهم رضي الله عنهم كما ترضى عنهم ربنا جل في علاه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إخواني في الله في مثل هذه المسائل الذي ينبغي أن تتخذ، فأنت القاعدة الأولى أنك إذا خط في هذه المسائل تكون هذه القاعدة في ذهنك، أنهم كلهم عدول، أنهم كلهم عدول، فلا تطعن في هذا ولا تطعن في ذاك، تدخل بماذا؟ بتؤدة. الأمر الثاني كذلك أنك عليك أن تحسن الظن بهم، أن تحسن الظن بهم. إن كان إحسان الظن من الأخلاق العظيمة الذي ينبغي أن يتخلق بها المسلم مع عامة المسلمين، عامة المسلمين ينبغي أن تعاملهم على محاسن الأخلاق، وذلك بأن تحسن الظن بهم. قد ترى منهم فعل أنت ما توقعته، ما وجد له تفسير صحيح، فلا أقل يا عبد الله أن تحسن الظن بهم، أنك ماذا تتهم عينك وماذا، ولا تسوغ الزرية في أحد من المسلمين، هذا الأصل. فإن كان هذا حكم عام في جميع المسلمين فكيف بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أنهم أولى وأولى وأجدر وأحق أن يحسن بهم الظن في كل مقام، أن يحسن بهم الظن في كل مقام. فلا تسوي نفسك يا عبد الله على أنك تفسر شيء مما وقع ومما صدر منهم أنك تحمله على المحامل السيئة. وهناك نقولات كثيرة، وليس هذا مقام مقام ذكرها، أن العلماء من سلفنا الصالح سطروا في كتب الاعتقاد كما فعل ذلك أبي زيد القيرواني وهكذا أبي الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر، وجماعات من أئمة السنة سطروا أن من اعتقادات أهل السنة والجماعة أنهم يحملون ما عليه الصحابة على أجمل الوجوه. يجب أنك تحمل ما يقع منهم تحمله على أحمل الوجوه. فمثاله الذي صدر من الصحابة من القتال، وهذا قد ينقطع في كثير من الناس عندما تصله الأخبار والأنباء أن ذا رفع السلاح على ذا وأن ذا قتل ذا، كيف قع؟ فعليك يا عبد الله أن تحسن الظن، ومن أعظم إحسان الظن أنك تعلم أن الذي وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنه ما أرادوا منه إلا الخير، ما أراد منه إلا الخير، وأن الذي صدر منهم كان اجتهادا، كان اجتهادا، ما كان تشفيا، ما كان إخراج الضغائن في نفوسهم، حاشهم من ذلك، ترفعوا وزكاهم الله عن هذه المسائل، لكنهم إنما دخلوا فيما دخلوا به إنما كان ذلك اجتهادا. فمثاله ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى، إنما كان اختلاف الأولويات. مسائل طويلة، لكن ينبغي أن نعرف مصدر هذه الفتنة التي وقعت، ما كان من مقتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان حصر وحوصر في داره، فقام أولئكم القتلة من المجرمين وتسلقوا على داره فقتلوا عثمان. هؤلاء القتلة جنحوا إلى صف علي رضي الله تعالى عنه، جنحوا إلى صف علي رضي الله تعالى عنه فاحتموا بين صفوفه. هنا عثمان قتل هدرا، فقام معاوية رضي الله تعالى عنه ورأى أنه من الواجب أن ينتقم لعثمان وأن يأخذ بثأر عثمان. لماذا؟ لأنه من أقرب الناس إليه. وقد قال ربنا جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فاحتج من احتج مع معاوية على أنه لهم الحق في القصاص، لأن معاوية أصبح ولي من أولياء دم عثمان، فأراد يطالب بقصاص. فطالب عليا أن يأتيه بالقتلة الذين هم قد تمكنوا واستمكنوا في بلادي وفي صف علي. علي رضي الله تعالى عنه يرى أن الوقت الآن ليس ملائم لتسليم قتلة عثمان لك يا معاوية. قتلة عثمان رؤوس، ليسوا أفراد، ليسوا عوام ولا أشباه عوام، رؤوس لهم عشائر، لهم قبائل، لهم نفوذ. فيرى علي أن تسليم القتلة في هذا الزمان أنهم سيستعصون عليه ويثيرون فتنة، هنا فتنة خارجية وتلك فتنة داخلية. فرأى علي أن من الحكمة ومن الفقه أن تؤخر هذه المسألة، وأن الأمور ينبغي أن الجهود توحد إلى تنظيم صف المسلمين كما فعل الصحابة في الأمر الأول. مات نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد موته اجتمعت جهود الصحابة على نصب خليفة، لابد خلافة تستمر تستقر بها تصف الأمور. فرأى علي أن هذه الأولية بايع يا معاوية وادخل من معك من معسكر كرشري عسكر الشام إلي، وبعد ذلك سنتفاوض حول القتلة. معاوية يرى العكس، أنك سلم القتلة وأنا سأبايع. علي يرى العكس، أنك بايع ثم سأسلم القتلة، نتفاوض على القتلة. فما ترون يا عباد الله، هل ترى أن معاوية نازع عليا في الخلافة؟ حاشا، ما أحد يقول بهذا. فلا نقول الظن أن معاوية أراد أن ينازع علي بالخلافة، فليس هناك خلافة أصلا، وليس هناك معاوية طالب بالخلافة وما نازع علي في الخلافة، وإنما كان الخلاف في هذه المسألة هي من اختلاف الأولويات. يرى معاوية أن الأولى الآن أن تسلم القتلة حتى لا يستعصي أمرهم على أحد، ولا يذهب دم عثمان الخليفة الراشد يذهب هدر، وأن وجود هؤلاء قد يؤدي إلى الفتن. فرى معاوية تسليم القتلة الآن. علي يرى لا، أن القتلة يؤخرون حالهم، لأن إخراجه من صفه سيأتي لي بمزيد مشاكل وتزعزع الأمن في بلادي، وهذا أنا خليفة وأرى المصلحة في ترك هؤلاء. فكما ترون إخواني في الله، من تمعنا وبهذا تحسن الظن، فليس هناك نزاع على خلافة وليس هناك انتقام لأحد، وإنما كان اختلاف في الأولويات، فهي مسألة اجتهادية محضة في هذا إحسان الظن. فلا تذهب النفوس ولا تذهب العقول كما يذهب الكثير من الكتاب من الروافض ومن دار خلف سلك الروافض على أن عليا هضم وأن علي قد ظلم من قبل الصحابة وأنه نازعوا في خلافته. لا يا عبد الله، ما أحد طالب، حتى أصحاب الجمل عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير ما خرجوا لعلي منازع لخلافته، بل هم أرشدوا الناس إلى علي، هم أنفسهم أرشدوا الناس إلى علي، وإنما أرادوا نفس المطلب، أرادوا أن ماذا؟ تسليم قتلة عثمان. فكان أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحمل على المحمل الحسن، ما أرادوا انتقام، ما أرادوا سفك الدماء، بل أرادوا الإصلاح، وأراد من الإصلاح إقامة حد الله جل وعلا في أرضه على هذا. وكان طبعا صواب في هذه المسألة كما يقول العلماء علي رضي الله تعالى عنه، فهو الخليفة وهو أدرى بمصالح البلاد وأدرى بمصالح العباد، وكانت الأمور بيده، وأن تأخير القتلة مما ماذا ينتفع به الأمة، فلا بأس أن تؤخر قضايا مقابل قضايا كلية ينبغي أن يستقر بها نظم البلاد والعباد. هذه القاعدة الثانية، إحسان الظن بهم. الأمر الثالث مما ينبغي أن يأخذه المسلم إذا نظر فيما دب بين الصحابة، أنك عليك يا عبد الله أن تكف عما شجر بينهم، لا تخوض لا تخوض ولا تتوسع في الكلام عليهم. ولهذا جعلت هذه المسألة من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، والسنة دلت على ذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ذكر لك شيء من الصحابة، كيف تقول عائشة تقاتلت مع علي، وكيف طلحة والزبير قاتلوا بعضهم بعضا، تقول أخي كف كف، ما ندي هذه مسألة اجتهادية خاضوا بها، فما في داعي ندخل لما هذا فعل هذا وهذا لما فعل هذا وكيف رفع السلع على هذا، فلا. ومن تأمل في كتب اعتقاد أهل السنة كعقيدة الرازيين وعقيدة كذلك الصابوني، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة قال: وما ذاهب أهل السنة والجماعة بالكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تخوض. ومما يذكر من فعل سلفنا الصالح ومن بعض أمراء السنة يذكر ذلك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لما فتحت له هذه المسائل، مسائل الذي وقع بين الصحابة، فقال: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا. هذه فتنة مرت الحمد لله، سيوفنا ما خضت فيها، هذه نعمة أنك ما خضت فيها وما كنت فيها حتى تخوض فيها، فلما سلمك الله بسيف سلم الله سيفك من الخوض فيها فسلم لسانك، لا تقول لماذا فعل كذا وهذا فعل كذا وهذا قتل مظلوم وهذا قتل هذا، لا تدخل فيما شجر بين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، وخاص الخوض فيما لا علم لك فيه، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في علم كتبه: ما عندك علم بشيء فلا فكف، كما يدخل بهواه ويدخل بمزاجه. وللأسف كثير من المعاصرين من بعض الكتاب لربما خاضوا في مثل هذه المسائل، ومثل ذاك الذي أخرج أشرطة وزعها للعامة والقاصي والداني وأخذ يصور ما وقع للصحابة، فرفع سيف فلان وقتل فلان وطعنه وأخرج الدم منه، ثم ذهب إلى فلان وقتل فلان وقال الآخر بالله عليك، فيقوم ويحكي ما وقع من الصحابة من المقاتل، حتى أنه أغرى قلوب العباد على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الفتاوى من العلماء الكبار على تحريم تناول وتداول مثل هذه الأشرطة لما فيها من الإغواء والإغراء على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لا يحسن مثل هذا الباب وما عنده إلمام بهذه القضايا فلا يجوز ماذا أنه يتدخل فيما شجر بين أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف يتمثل بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت الله ما سيسألك عنهم، وقعت فتنة قد وقعت، وأصحابها سيتمثلون أمام الله جل وعلا ويحكم الباري بهم، مع اعتقادنا أن المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، فهم بين الأجر والأجرين. فتتدخل يا عبد الله ولا تخوض بلسانك فيهم. وهكذا في كل الصحابة، لا تدخل في أي من الصحابة حتى في عثمان. وللأسف رأينا من بعض الكتاب إذا تكلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه إذ به ماذا يقل أدبه على مقام عثمان وعلى مقام الصحبة لهذا الرجل ولهذا ماذا الصحابي الشهيد الخليفة الراشد. فيقول خلافته عبارة عن فجوة بين الخلفاء، وأنه كان يحابي بماله. هذا لا يجوز يا عبد الله أنك تمد لسانك وقلمك على حق هذا الصحابي الجليل، أو الطعن في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأنه ما دخل في الإسلام إلا نفاقا والعياذ بالله، وأنه كان صاحب مكر وحيلة وخديعة، أو التكلم في عرض أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقد دخل في الإسلام مؤمنا وأحب الإسلام ودافع ونافع، ثم يأتي بعد ذلك متهكم ويتهكم في أبي سفيان وأنه دخل في الإسلام غرضا وحقدا. أعوذ بالله، ما يجوز يا عبد الله. من كان له صحبة مع نبينا عليه الصلاة والسلام فما لك لديه إلا الاحترام، وجوب الاحترام. أما أنك تخوض بأعراضهم وبدينهم فهذا مما لا يجوز. القاعدة الرابعة في هذا الباب إخواني في الله في حق من أراد يتكلم فيما وقع من الصحابة، أنك يا عبد الله لا تتكئ ولا تتكل في مثل هذا المقامات على المصادر المشبوهة والمصادر الضعيفة الموبوءة. بعض الناس للأسف يأتي إلى مثل هذه المسألة العظيمة
مسألة عظيمة جدا ما وقع بين الصحابة، فيدخل فيها ويتكلم فيها ويغلط هذا على ذا ويسفه هذا، بل يرمي بالسفاهة لبعض الصحابة ويرمي بالمكر والخديعة على بعضهم، ترى ما اعتمادك ما رواياتك، فيتكئ لي على كتب ليست معتمدة في من كتب الأهل السنة، بل كتب مشبوهة، كتب موضوعة، كتب هي مظنة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. هذا ما يمكن، يعني تخوض في مسائل عقدية، مسائل حساسة، في مسائل جناب الصحابة، واعتمادك على هذه المصادر هذا لا يجوز. يعني مثالهم نبه العلماء على مثل هذه الكتب التي ينبغي الحذر منها، مثل كتاب الأغاني مثلا لأبي الفرج الأصبهاني، هذا كتاب قصص، كتاب سمر، كتاب أدب، لا تعتمد عليه وتأتي لي ببعض الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وما دار بين الصحابة تستبد من هذا المرجع، هذا ليس مرجع أصلا. أو تأتي للعقد الفريد، كذلك هو كتاب أدب وسمر، بل فيه من الطعونات ما فيه، لا تعتمد عليه، لأنها ليست كتب معتمدة عند كتب أهل الأحاديث والتواريخ والسير، لا. أو كما قال مثل كتاب المسعودي، تاريخ المسعودي، هذا كتاب يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله. هو كتاب، صح كتاب تاريخ، لكن صاحبه ليس من أهل التاريخ، ليس من أهل التاريخ، جالس في بيته يأخذ من الكذابين ومن الوضاعين، يجلس في مجلس في سمر فيرى ذاك عام يأتي بقصة يأتي بها من غير أسانيد، ويأتي بقصة أعجبته فيها طعون فيأتي بها ويلفلف هنا وهنا، رجل ليس بعمدة، فأتى بكتاب أراد أن يكون كتاب للناس يتقرؤون ويتمتعون به ويتسلون به، ما أراد أن يكون مرجع. فتأتي أنت لي مثل مسعودي، لذا قال، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن المسعودي أنه كان شيعيا معتزلا، شيعي معتزلي باء وفاقرة في هذا الرجل، وكتاب فاقرة ثالثة أنه خليط. ثم تأتي أنت يا عبد الله وتأتي برواية عما وقع من الصحابة ومرجعك تاريخ المسعودي، هذا ما يمكن. وهكذا قس يا عبد الله، فينبغي لمن أراد أن يخوض في مثل هذا الباب أنه يعتمد على الروايات الصحيحة وعلى الكتب المعتمدة التي تعتبر من مصادر السيرة بنقولات العلماء. وهكذا احذر يا عبد الله من بعض الروايات تأتي عن بعض الرواة، مثل بعض الأرواة الذين قد يتهم بالكذب، مثل ما بأبي مخنف المشهور بأبي مخنف وهو لوط بن يحيى، رجل هذا متهم، هو صحيح له روايات كثيرة ينقل في عن رواية السيرة، لكن متهم في نفسه، قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال عنه أبو حاتم قال كذاب، كذاب لا يكتب حديثه. فمن أمثال هذا الرجل لوط بن يحيى مثلا أبي مخنف، إذا جاءك بشيء فيه طعن في الصحابة فلا تأخذ به، لا، رجل متهم بدينه، متهم بدينه هو في نفسه وفي رواية وفي نقولات مطعون فيه. بل حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى، قال في حق هذا أبي مخنف لوط بن يحيى، قال روائي تالف لا يوثق به، روائي تالف، رجل تلف فلا توثق به. ومن العجيب أنه يعتمد على هذا الراوي، أعطيك مثال بسيط حتى تعلم الخلل عند بعض الناس وكذلك عند بعض من ينتسب إلى العلم والفكر، أنه يأخذ روايات مربوطة بهذا الرجل، وهي روايات خطيرة جدا، خطيرة أن تقحم في السيرة لما فيها من الطعن والغم بأصحاب نبينا، مثل ما تسمى بقضية التحكيم. أنت لو فتشت في كتب الصحابة وخاصة هذه المرحلة من المراحل التي وقع بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، تأتيك مسألة التحكيم. التحكيم قضية طويلة، لما دب ما دب بين الصحابة اتفق الجميع على الصلح، اتفق الجميع على الصلح على أن يرسلون يرسل كل فريق طرفا وحكما من جانبه. ذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، وذهب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى الشام، إلى معسكر الشام. أرسل عليا رضي الله تعالى عنه نيابة عنه، أرسل علي أبا موسى الأشعري، أرسل أبو موسى الأشعري نيابة عنه يتكلم بلسان أهل الكوفة ويتكلم بلسان الخلافة الخليفة، ومعاوية أرسل عمرو بن العاص ينوبه في التحكيم. اتقى الحكمان. تأتي الآن الرواية الذي موجودة عند الناس والذي هي من طريق هذا الرجل، لما تم تشاور ما هو الحكم، ما هو الحكم، ما هو الحل الخروج من هذه الأزمة، فاتفق قالوا نبدأ بأننا ننزع هذا من خلافته وننزع هذا من خلافته، ننتهي بعد ذلك نرى الأصلح. فاتفق على ذلك، فاجتمع الناس لسماع هذا الحكم. فقام أبو موسى الأشعري وقال أنا أنزع عليا من خلافته كما أنزع هذا الخاتم. خلاص علي أبو موسى مفوض، فأنزع علي من خلافته. فقام عمرو بن العاص وقال وأقول بما قال أبو موسى، فإني أنزع عليا من خلافته وأثبت معاوية فاندهش الناس. هذا الحكم، اندهش الناس وغضب الناس وضج الناس، فرجع موسى وما استطاع أن يدخل الكوفة إحياء من علي، فهرب وعمر رجع إلى معاوية وبشره به. أخوان هذا الخليط، ها طبعا فيه استغفال في حق موسى الأشعري، وأن فيه غفلة الصالحين على هذه الرواية، وأن عمر بن العاص فيه من الكذب من الخديعة، وهذه القصة باطلة باطلة باطلة. من بطلها؟ أبو مخنف، هذا الرجل التالي في المتهم في دينه هو راوي هذه القصة. فكيف يأتي بعد ذلك رجل من المفكرين أو من المحررين أو من الذي يريد أن يحكمون في هذه القضايا المصرية فيأتي بهذه الرواية ويحشرها في كتب السنة والسيرة؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. قضية التحكيم صحيحة، لكن ما الصحيح فيها؟ الصحيح فيها اجتمع أبو موسى وعمر بن العاص. قال عمر بن العاص ما الحل يا أبو موسى؟ قال أجعله، نجعل الحل أن يرجع في الذين بقي من أصحاب نبينا والذي مات عنهم وهو راض. هناك بقية يا عمرو بن العاص، بقية من الصحابة، ليس هناك لا من التابعين لا من الهمج ولا من الرعاء، نريد الصحابة من مات نبيا وهو عنهم راض، هؤلاء يرجع الأمر إليهم، يختارون من الأولى للخلافة ومن أولى لحل قضية الخلافة لعلي، من أولى لحل قضية. فعمرو العاص قال يا أبو موسى فأين تجعلني ومعاوية، أين نحن؟ قال يا عمرو، قال أنت ومعاوية إن استعين بكم ففيكم معونة، إن استعين بكم عن هؤلاء الثلة، إن استعانوا بكم ففيكم معونة، وإن استغنوا عنكم فلطالما استغنى أمر الله عنكم. الأمر يرجع إلى هؤلاء، إن احتاج إليكم فحبلا، ما احتاج إليكم فالأمر إليهم. هذا انتهى للتحكيم، كلام عقل، كلام دين رصين من أبو موسى الأشعري، ليس في قصة الرواية أنه كان مستغفل يضحك عليه عمرو بن العاص، ما يجوز. فينبغي إخواني في الله، فمن أراد أن يدخل كالحكم في مثل هذه المسائل عليه أن يتكئ على قاعدة رصينة، على كتب مصادر موثوقة كتاريخ الطبري البداية والنهاية، كتب السنة، الروايات الصحيحة في كتب السيرة في البخاري وفي المسند إمام أحمد يرجع إليها. أما أنك تأتي على كتب الوضاعين والمكذوبين والمتهمين وكتب السير والقصص والسمر، لا يا عبد الله فلا تتكئ. ومن خاض، وتلاحظ أن من خاض في هذا الباب كان اعتماده على مثل هذه المسائل. فإخواني في الله، ولا أطيل عليكم وقد أطلت في هذا المجلس، لكن لأهمية مثل هذه المسائل، وخاصة ونحن في هذا الأزمان نرى الكثير من الناس وخاصة من الكتاب من خاض بقلمه في هذا الباب وهو يهرف بما يعرف وبما لا يعرف، يتكلم يمين يمتى ويسرى هو ليس أهل الكلام. فمن أراد أن يخوض في مثل هذه المسائل عليه يتنبه لهذه القواعد. أول، وجوب عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، فلا يتأتى لك أن تطعن في أحد منهم. ثانيا، وجوب إحسان الظن بهم، فلهم محامل حسنة عليك أن تجعل في ذهنك فلا تلغيها. الأمر الثالث، أنك تكف عما شجر بينهم ما بعد ذلك من الشجار والأشياء التفصيلية، فليس لك دخل فيهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن أراد الخوض ويعرف النتيجة فعليه أن يرجع إلى المصادر الموثوقة في هذا الباب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.